قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من الآيات التي قيل بأنها عتاب النبي صلى الله عليه وسلم هي آية النساء في قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قالوا هذه فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تكن للخائنين خصيمة، استغفر الله، لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. قالوا كل هذا عتاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان عندما يقرأ الكلام وعندما يسمع الكلام لا يأخذ كما يقال يقتطع جزء من الجملة كما يقال لا تقربوا الصلاة، هذا مو صحيح. لا بد أن يقرأ الآية التي قبلها، الآية التي بعدها، حتى يفهم الكلام ويستقيم له الكلام، وإلا كما يقال هذا مجتزئ يجتزئ، هذا يبتر الكلام. لكن هذه الآيات لنقرأ الآيات التي قبلها ولنقرأ المنح الإلهية التي قبلها والثناء الإلهي العطر على النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، ثم الثناء الإلهي العطر على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، والكرام الإلهية بعد هذه الآيات، ولنقرأ في أثناء هذه الآيات هل فعلا هي لطائف أم هي عتاب. القصة في ذلك قيل وردت بأن مجموعة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوم، وكان بعضهم قد فعل كما يقال الخطأ، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يتهم غيره بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صدقهم في قولهم وأخذ بظاهر قولهم، فكأنه وقف معهم لأنه ظهرت عنده الحجة في هذا، ظهرت عنده الحجة كأنه كان هو الصحيح. فالله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يحكم بما عنده، فبين الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء غير محقين وأن من الحكم على الطرف الآخر، ولكن هؤلاء أخذوا يتصنعون مثل هذا ويظهرون هذا الكلام، وهذا الكلام ليس بصحيح. فبين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عتابا، هذا بيان بأن هذا الطريق صحيح، هذا كذا، أنت سلكت صحيح، أنت سلكت الطريق الصحيح، ولكن هم أتوا بحجة باطلة، وأنت حكمت على الحجة الظاهرة التي عندك. نقرأ الآية التي قبلها ثناء، والآية في أثنائها ثناء، وبعدها ثناء. ماذا قال الله عز وجل في آية قبلها؟ وما هي المنح الإلهية من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قبلها؟ من المنح الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الآيات قصر الصلاة في السفر. فليس عليكم إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذه منحة إلهية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل الأمة، بركة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، بركة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة في السفر الأربع تصليها ركعتين. ثم الله عز وجل بين كاك في صلاة الحرب كيف قصر كما يقال، حتى بعض الأركان قصرت وبعض الركعات قصرت في صلاة الحرب، ذكر الله عز وجل آية الحرب. ثم الله عز وجل ذكر هذه الآيات لبيان للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء حاولوا أن يخدعوك في مثل هذا. ثم وردت الآيات في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليك، أي الله عز وجل قد أسبق عليك فضله ورحمته وأسبق عليك رحمته، رحمة إلهية بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنزل الله عليك الكتاب، أنزل عليك، ما قال أنزل إليك، عليك أي عليك كرامة وتكريما. الآن في كما يقال إذا هذا اللاعب أو هذا الإنسان إلى آخره تفوق يقلد عليه، يجعل عليه قلادة برونزية، قلادة فضية، بعضهم زهور، بعضهم تكريم له، قال عليك، ما قال إليك، إليك رسالة يعمل بها، أما عليك تشريف وتكريم. ولا فضل الله عليك ورحمته، مهما طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء إذا ما ضروك. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة كما الله عز وجل أكرمك بالحكمة، فأنت تتكلم بالحكمة، أقوالك كلها حكمة، ثناء من الله عز وجل. وكان فضل الله عليك عظيما، أكرمك الله عز وجل بالفضائل العظيمة، عظمة مخصوصة لك أنت يا رسول الله. ثم الله عز وجل، ثم الله تبارك وتعالى أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإصلاح ويأمر بالصدقة، وكان يسعى للإصلاح بين الناس ويأمر بالمعروف، فأثنى الله عز وجل قال: هذا أفضل ما تكلم به الناس في هذه الأمور الثلاثة، وأنت التي فعلتها. ثم أعلان الحرب على كل من شاقق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي كل من شاقق النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم الله عز وجل في إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأنت في إشارة قد اتخذك خليلا، والخلة أعلى مراتب المحبة. إذن هذه كرام إلهية من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقال عتاب؟ ولذلك الإنسان يتلذذ بقراءة هذه الآيات في بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم من آيات العتاب آية الإسراء، أو آية عفوا أسراء بدر، قالوا في قول الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال هذا فيه تهديد للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف ما يكون عتاب إلا عتاب؟ قالوا أبدا. قالوا كيف عتاب هذا؟ لنأخذ الآن قصة أسرى بدر. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أسر مجموعة من الأسرى من أسر الكفار. الآن أسر الكفار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم من قريش، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فانقسم الصحابة إلى ثلاثة أقسام في مواقفهم من هؤلاء الأسرى. أما القسم الأول وهو قول أبي بكر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، هؤلاء أبناء العمومة وهؤلاء كذلك انتفع بهم، فلما الآن المسلمون في حالة فقر، في حالة احتياج، كل كافر أسير يفدي نفسه أو أهله يفدونه بالمال، يفدونه بالمال، فينتفع المسلمون بهذا المال. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: ربما هذا الكافر بدأ من أن يموت على الكفر، ربما مع الأيام يسلم ويدخل في الإسلام، فتكون هذه فائدة ثانية. فإذا وربما كان بعضهم يعلم المسلمين القراءة والكتاب، هذه فائدة. لو قتلناهم ماذا ننتفع؟ ماتوا على الكفر ولم ننتفع بهذه المنافع الثلاث. لننتفع بهذه المنافع الثلاث: ربما يسلم، والمال ينتفع به المسلمون، والتعليم يعلم مجموعة من الصحابة يتعلمون القراءة والكتابة، كتابة القرآن والكتابة كاك للملوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرأي، رأي أبي بكر، ورأى رأي فعلا مقارب وصحيح. القسم الآخر وهو رأي عمر الخطاب رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، هؤلاء هم أئمة الكفر، اجعل كل كافر إلى أخيه المسلم، المسلم يقتل الكافر فلا يوجد ثأر بعد ذلك، نقضي على أئمة الكفر. القسم الثالث بعض المؤمنين الفقراء، قال: نحن نحتاج المال. أخذ يفكرون بأنفسهم، ما فكروا مصلحة الإسلامية، نظروا إلى المال، قال: نحن نريد المال، فنريد المال نطلق هؤلاء. ما فكروا بأن هؤلاء ربما الكفر سيقودون أئمة، سيقودون قريش مرة أخرى لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ما فكروا بأن فيه مصلحة عامة، فكروا بالمصلحة الخاصة لهم، فقال: نريد المال نحن وننتفع بالمال. بعضهم، بعض الناس أحيانا له مثل، حتى بعض الصحابة كان يفكر مثل هذا التفكير. كما يقال الرأي الظاهري مع النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم كما يقال، لكن حقيقة الأمر هم لمصلحة خاصة، وهذا ما يناقض إيمانهم، لكن قالوا هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاك نظروها، نظروا إليه نظرة خاصة. ها النبي صلى الله عليه وسلم بقصد، هؤلاء بقصد، وعمر له أمر ثالث. إذن تشابه ظاهري حصل بين الفئة الثالثة والفئة ومع رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الله عز وجل لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه كما هو رأي أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم ركن إلى رأي أبي بكر ورأى فيه مصلحة عامة للمسلمين فعلا ومصلحة حتى للكفار ربما. وفعلا هذا الذي حصل مع الأيام، أسلم هؤلاء الكفار مع الأيام، أسلم هؤلاء الكفار. فإذا العتاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. لما؟ لنقرأ الآيات. تريدون عرض الدنيا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد عرض الدنيا؟ يريد إسلام هؤلاء الكفار، يريد المصلحة للمسلمين بتعيين المسلمين والمال للمسلمين؟ ليس له. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك نفسه مال، أبو بكر كان يتصدق بكل المال الذي له، أبقيت له الله ورسوله، ما يريد عرض الدنيا. إذا الخطاب لمن؟ للفئة الثالثة الذين ما فكروا إلا بأنفسهم. فكان العتاب للفئة الثالثة. قال والله يريد الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الآخرة، أبو بكر كان يريد الآخرة. قال والله عزيز الحكم، هذا فيه عز زكاة الإسلام، طمعوا في إسلامهم ونفع الدولة الإسلامية. فإذلك هذا العتاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر، وإنما العتاب للقسم الثالث. ثم الله عز وجل أباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق الأسرى في مقابل. الله عز وجل كما قال في سورة محمد، سورة النبي صلى الله عليه وسلم، سورة القتال، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمون فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء تمنون عليهم أو يفدونهم أنفسهم. وكذلك في حديث الترمذي أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخيره، إن أردتم الفداء ليفدوهم أنفسهم أو ليفدوا أنفسهم، ولكن يقتل منكم من المسلمين كذا وكذا في غزوة بعدها. فجبريل خير النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل رسول من الله عز وجل، إذن النبي صلى الله عليه وسلم مخير في هذا. فكيف يكون عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الفئة الثالثة التي قالت. ولذا وردت في هذه الآيات البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المقصود في هذا. قبلها كرامات للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قبل هذه الآيات وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، حسبك أحسبك الله، أي الله عز وجل كافيك، فإن حسبك الله هو الذي أيدك، تأييد من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فجمع الصحابة على قلب واحد، وجمع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ثم قال له يا أيها النبي، تعظيم، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل هذا تأييد وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتت بعدها كذلك كرامات للنبي صلى الله عليه وسلم، حسبك الله وحسب من اتبعك المؤمنين. ثم ورد فيها التخفيف، الآن خفف الله عن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، تخفيف إذن منح إلهية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إباحة الغنائم، ثم أباح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في هذه الآيات. الله عز وجل أباح الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فكلوا، بعد هذه الآيات قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. إذن وما كانت أبيحت الغنائم لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له إن الله غفور رحيم، الله عز وجل يغفر لك ويرحمك الله تبارك وتعالى. ثم خاطبه بالتعظيم، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. ثم وافق الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في القصد لدعوة الأسرى، قال قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إذن خير ما أخذ منكم من الفداء، الله عز وجل يؤتيكم خيرا من هذا. إذن فيه كما يقال منح إلهية للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ورد أنه لما نزلت هذه الآيات أخذ يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى معه أبو بكر، وأتى عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكما تبكيان، أخبراني، فإن كان الأمر يبكي بكيت معكما، وإن كان لا يبكي أتباكى معكما. عندما نزلت هذه الآيات قيل ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بالإشارة الإلهية، بالإشارة الإلهية عتاب للقسم الثالث، لكن القسم الثالث طلبه في الظاهر كطلب النبي صلى الله عليه وسلم، فداء فداء، تعليم تعليم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له قصد ولهم قصد. هم يريد النبي صلى الله عليه وسلم يريد الآخرة ولا يريد الدنيا، يريد مصلحة الإسلام، هو لا يريدون الأمر الخاص. لكن في الظاهر تشابه في الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى الخطاب هو خطاب القسم الثالث، لكن جعله كأنه له، لأن الطلب متشابه، طلب القسم، طلب النبي صلى الله عليه وسلم يبكي كطلب القسم الثالث. فإذا التشابه الظاهر هذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ربما الخطاب لي، ربما الخطاب لي. والمحب يتأثر بأي إشارة من المحبوب، أنت غير مقصود لكن يتأثر في مثل هذا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى لأن مجموعة كبيرة أرادت جزء من المال من أجل هذا، وهذا ليس معصية، ولكن مجموعة كبيرة أرادت جزء من المال، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لأن مجموعة كبيرة من أتباعه الله عز وجل خاطبهم خطابا شديدا، وهذا لشدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، ولشدة حب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. ثم الأمر الثالث الحكم الأغلب، للغالبية كانت تريد للمصلحة الخاصة، وهذا ليس معصية ولكن أرادت مثل هذا. فالحكم الأغلب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأثر تأثرا شديدا. ثم ظاهر لكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستجيب كما يقال للإشارات الإلهية بكل الطرق، فأظهر لله عز وجل الخضوع والإذعان، حتى وكان مقصود غيري فأنا خاضع لك يا إلهي. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم تصرف مثل هذا التصرف. إذن كل هذه منح إلهية من الله عز وجل، ولطائف إلهية للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
هو مؤمن وصادق متواضع للخير عام.